مساء الخير يا جماعة، وأهلا بيكم معنا في الروم. يا ترى في صوت؟ معلش هستأذنكم، هنبث كلها مرة تانية وبعد كده هننزل سيرفنت المايك عشان يصلي. معلش لأن الريد دوت مش شغالة، فسامحوني وهنرجع نشيلها تاني من عليكم. اتفضل يا سيرفنت المايك معاك لو تحب نبتدي بالصلاة.
سلام لكم جميعا أيها الأحباء من رئيس السلام. سعداء جدا بلقياكم والوجود معكم، ونرجو أن يعطينا الرب بركة خاصة في هذا المساء لنصغي ونسمع ما يقوله الروح للكنائس. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نقدم لك شكر القلب لأجل عنايتك الفائقة بضعفنا. أنت الذي تجمعنا أمامك بين الحين والحين لتسمعنا صوتك ولتذكرنا بوجودك ولتفتح لنا منافذ لنراك ونرى بهائك ومجدك. كم نشكرك لأنك تتعطف على الجبلة الساقطة، جبلة يديك الطينية، وتغدق علينا البركات لشدة محبتك لنا نحن غير المستحقين من أجل خطايانا ودنس قلوبنا، لكنك أنت الأب الحنان الذي تعطي بسخاء ولا تعير. أسألك بركة متزايدة لكل نفس ناسل أمامك، أعطي لكل واحد ووحدة بحسب مسيس احتياج كل نفس وبحسب اقتدار قوتك وغنى مجد نعمتك في المحبوب يسوع. لأجل الدم الكريم وطلبات قديسيك اسمعنا لما نناديك بالشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجاربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين آمين. مرحبا بكم أيها الأحباء من جديد، ونسعد جدا برؤياكم ومشاركتكم وشركة المحبة والنعمة التي نتشارك بها معا في المحبوب يسوع. وكما عودنا الأخ يوحنا أن يكون موجود ويانا في هذا الوقت المبكر، فنسعد به ونتعزى بكلامه ونتشجع بما يقوله الروح على لسانه. وأعطيه المايك علشان خاطر يكمل لنا اختباره وكلمات النعمة على لسانه. تفضل معاك المايك لو سمحت أخ واي أوف لايف. ترفع ايدك بس لو سمحت عشان خاطر أشوفك معايا، لأن مش شايفك على الليستة. ترفع لي ايدك يوحنا. ايوه رافع ايدك فوق. طب اتفضل حبيبي، اتفضل معاك المايك. تلخص لنا ببساطه كده اللي فات عشان يمكن الناس ما يكونوش كانوش موجودين ويانا او احنا موجودين بس نحب نلحم الامور ببعضها. تقول اسمك ايه الاول واسمك ايه دلوقتي ووصلت لحد فين في الكلام بتاعك ونخش في الموضوع الجديد. معاك المايك.
مساء الخير يا أستاذونا، أنا سعيد بأن أكون معكم، وأنا اسمي حاليا يوحنا بشوي عبد المسيح، وكان اسمي يحيى المرسي عبد الفتاح، وأنا حاليا بقالي 35 سنة مسيحي، فأنا اتعمدت سنة 68 لما ظهرت العذراء القديسة مريم على كنيستها في الزيتون في 2 أبريل سنة 68، وقرأت الكتاب المقدس، وكان لقائي مع الرب يسوع المسيح من خلال الإنجيل كلمة الله الحية الفعالة التي هي أمضى من كل سيف ذي حدين، لأنها كلمة الله لها من القوة التي تستطيع أن تغير وتبدل، وتستطيع أنها تدخل إلى مفارق النفس وإلى العقل وإلى القلب وتميز أفكار القلب ونياته. والحقيقة وأنا بقرأ الإنجيل حسيت أن ده مش كلام عادي ولا كلام بشر ولا كلام محرف، لكن دي كلمة الله نفسها، وإن كلام الله دخل إلى قلبي وانقشعت غشاوة الجهل التي كانت عندي، ورأيت النور وعرفت النور وعرفت الرب يسوع المسيح أنه رب لمجد الله الآب. واتعمدت وسميت يوحنا بشوي عبد المسيح، وبعد 4 سنين أمنت زوجتي وسميت في المعمودية هيلانا زكريا. والرب يعني كان معانا وقوانا وشددنا على التجارب والمصاعب التي دخلنا فيها من الأهل ومن الناس اللي حوالينا، ومما اضطرني إلى أن أنا أتنقل من دمياط وأروح كفر الشيخ، ومن كفر الشيخ اتنقلت إلى القاهرة وسكنت في عين شمس. والحقيقة يعني ربنا استخدمني في التبشير، أقول اختباري في كل مكان، والحقيقة يعني الرب كان معي طول هذه السنين لغاية ما وصلت لسنة 87، يعني قعدت من سنة 72 لغاية 87 كنت فيها ببشر بالمسيح ومحدش دريان عني، لا مباحث أمن الدولة ولا أي حد، لغاية ما جت التجربة القوية اللي فيها دخلت المعتقل من أجل الرب يسوع المسيح ومن أجل إيماني أنا وزوجتي بالمسيح. فاللي حصل سنة 87 إن قربنا الكنيسة بلغ عن أبونا اللي كان راعي الكنيسة في الوقت ده، كان حصل بينه وبينه خلاف، فبلغ عنه أنه هو عامل فتنة طائفية في عين شمس، وأنه هو بياخد العائلات المسلمة ينصرها ويخليها مسيحية. وهيعمل لنا هيجان في عين شمس وفتنة طائفية. فما صدقت مباحث أمن الدولة إنها استدعت أبونا وتبين لها إن هو مش هو اللي معمدنا، وإن الشكوى شكوى كيدية. فهي ما صدقت بقى إنها عرفت قصتي، فقعدت بقى تسل عليا وملهاش شغل غيري. وبعد كده جم في زوار الفجر في فبراير سنة 87 جولي نص الليل وخبطوا علينا، ودخلوا حوالي 20 واحد مسلح بالبنادق والرشاشات، وقلبوا الشقة من أولها لآخرها، و يعني قطعوا المراتب وخدوا كل ما امتلك من اوراق تبين هويتي، خدوا كل الشهادات اللي حصلت عليها ان كانت شهادات دراسية او شهادات ميلاد او بطاقات عائلية او حتى شهادة يعني التجنيد، كل حاجة خدوها وسلبوني حتى الفلوس اللي أنا باكل بيها وعايش منها، واقتادوني وحطوا على عيني، ربطوا منديل على عيني عشان ما اشوفش، ونزلوني من شقتي في الفجر وعصبوا عيني وما عرفتش أنا فين لغاية ما وصلت إلى مباحث أمن الدولة في لازوغلي. وهناك يعني هناك بقى شفت أول مرة في حياتي أشوف زبانية الجحيم، ناس لا رحمة عندها ولا أقدر أقول إنهم ينتسبوا إلى البني آدمين، وحوش مفترسة وضرب ومد في الفلكة. والفرجة اللي انا هربت منها وانا صغير من كتاب جدي بدأوا بقى هم يستعملوها معايا بقى، وبقيت اقول لهم ايه التهمة اللي انتم جرجرتوني من بيتي في عز الفجر وجايبيني هنا عشان ايه؟ طبعا هم مش عايزين يقولوا انك عشان بقيت مسيحي، فهم بقى وجهوا لي تهمة ان انا بعمل فتنة طائفية وانا مشترك في ان انا بخرب وبهدم الكنائس وان انا بحرق أندية الفيديو وشوية تهم لا انزل الله بها من سلطان، و عايزين يلفقوا لي اي حاجة عشان يرموني في السجن. ماذا يعني ايه اللي حصل او ايه اللي انا عملته؟ اهو بيلفقهم وهم يعني خبراء مباحث امن الدولة في لازوغلي، خبراء في تلفيق التهم لاي متهم، ويحكموه ويودوه محكمة أمن الدولة العليا. وهكذا دخلت في هذه المتاهات، وده كله علشان أنا بقيت مسيحي، بس هم مش عايزين يقولوا هذا. فوكيل النيابة وجه لي تهمتين، والعمى قلبه يعني التهمتين دولي يعني ضد بعض. فهو وجه لي التهمة الأولى باسم يحيى المرسي عبد الفتاح، إرهابي من الجماعات الإسلامية بيحرق الكنائس ويحرق أندية الفيديو وليه نشاط تخريبي و شوية تهم لا دليل عليها ولا حتى مثلا يعني وقع قال فيها مثلا انضبط وهو مثلا بيحرق بيخرب بيعمل او اي تهمه لها اي شاهد او اثبات. طبعا كل ده من غير دلائل قانونيه تثبت ان انا ارهابي وبخرب، فكلها كلام يعني ادعاءات لا دليل لها ولا برهان. ده بالاسم الاولاني. التهمة الثانية بقى بالاسم الثاني، باسم يوحنا بشوي عبد المسيح، متنصر، ترك الاسلام، ارتد عن الاسلام، بيبشر بالمسيحية، بيخلي الناس يبقوا مسيحيين، وهكذا، وعامل يعني فتنة طائفية، وبيحتقر أحد الأديان السماوية، يقصد طبعا الإسلام، وإن اللي بيرتد من الإسلام للمسيحية بيحتقر دينه، ودي تهمة يعني عليها سجن وعقاب، اللي هي تهمة الاحتقار أحد الأديان السماوية أو الارتداد عن الإسلام. فمرة سألت اللي بيحقق معايا، بقول له طيب إذا كنت أنا بحتقر الإسلام لما بقيت مسيحي، أمال المسيحيين اللي بيرتدوا عن المسيح ويسلموا مش برضو بيحتقروا أحد الأديان اللي هم كانوا في الدين المسيحي اللي فيه بيقول إن وعندهم الإنجيل والتوراة فيها هدى ونور ورحمة؟ يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. اللي بيحتقر التوراة والإنجيل ويدخل في الإسلام مش برضو احتقر أحد الأديان السماوية المعترف بها؟ يعني دي تتغاضى عنها، لكن المسلم لما يترك دينه الإسلام ويبقى مسيحي يبقى احتقر أحد الأديان السماوية؟ فما لهمش أي منطق. وتهم طبعا أكالها لي وكيل النيابة، وقال لي أنا حسجنك 20 سنة على الأقل ومش هتشوف النور طول حياتك. وطبعا قعدوا بقى 8 أيام في لازوغلي في مباحث أمن الدولة يعذبوا فيا ويضربوا فيا. ويعني أنا هقول حاجات بس يعني اللي حصل معايا أثناء هذا التعذيب. فأنا وهم يعني بيضربوني طبعا مدلدليني راسي لأسفل ورجلي، 2 مخبرين شايلين رجلي وحاطينها في الفلقة، وواحد مخبر نازل بقى علي ضرب بشومة، ضرب على طول كأنهم بيضربوا في حيطة أو بيضربوا يعني في حاجة ما بتحسش، ما فيهاش إحساس، نازلين ضرب مستمر على طول بدون هواجة وبدون رحمة و و و و. طيب بس قولوا لي انتوا بتضربوني ليه؟ عايزين ايه؟ مفيش، ما يقولوش ايه او ايه التهم اللي انتوا بتضربوني من اجلها. مش راضين يقولوا، هيقولوا مش راضين يقولوا يعني احنا بنضربك عشان انت بقيت مسيحي، ما هم مش قادرين يقولها علانية. فيقولوا لي انت خطر على الامن. التهمة اللي حطوها لي ان انا المسلم لما يؤمن بالمسيح يبقى خطر على الامن، لدرجة مرة انا بقول لهم يعني انتم شايفيني معايا مثلا معايا دبابة ولا معايا مدفع متريليوز ورايح علشان اعمل واسقط رئيس الوزراء ولا رئيس الجمهورية واقعد مكانه؟ ايه خطر على الامن ده؟ عامل ايه انا؟ هل انا يعني خطور؟ ايه هي خطورة واحد غلبان ملوش لا في هذا ولا في ذاك على امن الدولة؟ ايه الخطورة؟ عشان بدل دينه من مسلم لمسيحي بيبقى خطر على الامن العام. ادي بلادنا وادي الحكم في بلادنا وادي الديمقراطية في بلادنا التي لا تعرف الديمقراطية، لان الدول الاسلامية لا تعرف فيها الديمقراطية اطلاقا، ولا حيعرفوا الديمقراطية ولا الحرية، لان الاسلام قايم على الديكتاتورية والارهاب. فحيث يوجد الاسلام لا تنتظر اي حرية ولا اي ديمقراطية، هو كده حكم بالعافية وحكم كده على طول، يعني تبقى مسلم ولا تتقطع رقبتك. ويقولوا لي احنا انت مرتد. ولو انت في السعودية الان، الكلام ده كان سنة 87، لو انت في السعودية كنا اعدمناك وقطعنا رقبتك بالسيف وامام الجمهور وامام الناس. عشان ايه؟ عشان بقيت مسيحي. طب ما كل واحد حر ينام على الجنب اللي يريحه. لا، مفيش حاجة اسمها حرية. امال فين لا اكراه في الدين؟ في لا او كلام بيتقال لا اكراه في الدين، لكم دينكم ولي دين، كلام بس بيقولوه. لكن الحقيقة ان الاسلام بيكره العالم على الدخول في الدين بدون اقتناع وبدون اي شيء مقنع يقنع الانسان ان ده دين سماوي وان ده دين من عند الله. لكن هو ده الحكم، حكم الاسلام في جميع كل العصور قايم على الارهاب والخوف والتخويف وقطع الرقاب. فهذا اللي كانوا بيعملوه معايا في امن الدولة. فهنا طبعا وكيل النيابة يعني قال لي انا حسجنك 20 سنة، وعمل لي التهمتين والعمى قلبه لم يكن يدري ان التهمتين ضد بعض. وتهمة وشخص واحد. ولذلك يعني سند المحامي اللي اترافع عني بعد كده لما المدام عملت لي تظلم، وقعد كل 45 يوم تعمل لي تظلم ويرفض 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 ويرفض، لغاية في النهاية بعد 10 شهور حبس في سجن مزرعة ترى في زنزانة انفرادية طولها متر في متر، والغذاء بتاعهم ما كانش غير الفول المدمس المحصرم المسوس. تاخد الوجبة بتاعتك الصبح وتاكلها طول النهار، تاكلها على طق على طقتين على ثلاثة، وكان في عز الصيف بتحمض والواحد ما يجيلوش نفس ياكلها، فكان يبات من غير اكل و10 شهور على هذا الوضع في السجون المصرية. والمجرمين اللي ارتكبوا الجرائم كانت بتروح لهم الزيارات واللحوم والاكل والشرب، لكن احنا كنا يعني نتوصى علينا انهم يذلونا ويجوعونا ويسرقونا. لما الفين لما قدرت المدام تاخذ تصريح بالزياره، فكان لما تيجي للزيارة كل جمعتين ولا كل كم مدة، فكان الشوشية والمساجين القدامى ينهبوا هذه الزيارة ولا أنال ولا طول منها أي شيء. وهذه هي أو الأوضاع في السجون. بينما كان هناك الجماعات الإسلامية جاي لها لقفاص الفاكهة واللحوم والخرفان والأكل والشرب بتوسع، والفلوس بتاعتهم بيغدقوها على الضباط السجن ومأمور السجن والشوشية وكل ده، وعايشين كأنهم في يعني في فندق هيلتون. ولذلك هو هيهمهم ايه؟ ما بيقبضوا عليهم واتحطوا في السجن، وفي السجن عايشين يعني عيشة زي بره بالظبط. ما مش ناقصهم اي حاجه، لكن احنا اللي بنذل ويجوعونا ويموتونا، وديا يعني هم افضل ان هم يموتونا فعلا، وياما اتعذبنا، لكن الرب كان معنا بالرغم من كل هذا. لما جاء بقى المحامي بعد 10 شهور، فبيقول لهم، بيسأل القاضي، بيقول له أنا عايز أعرف التهمتين اللي موجهين إلى شخص يوحنا ويحيى، هل يوحنا ويحيى ده شخص واحد ولا شخصين؟ قال له ده شخص واحد. قال له ازاي شخص واحد؟ ارهابي من الجماعات الاسلامية بيقتل ويحرق، وفي نفس الوقت مسيحي بيبشر بالمسيح وعامل فتنة طائفية و و و و والكلام ده، وبشر زوجته وخلى زوجته بقت مسيحية اللي هي هيلانا يعني. فعايز اعرف ازاي دي في واحد من الجماعات الاسلامية يبقى في نفس الوقت بيقتل ويخرب، وفي نفس الوقت بيبقى خطر على الاسلام وفي خطورة منه على امن الدولة و و و بحجة ان هو بيحتقر احد الاديان السماوية. ازاي بيحتقر احد الاديان السماوية وهو من الجماعات الاسلامية؟ فطلع ان الاتهامين اللي كان عايز يعني وكيل النيابة يعني يتهمن بيهم طلعوا ضد بعض. فاضطر القاضي في النهاية بعد 10 شهور، ما فيش أدلة تثبت أي تهمة ولا فيه وقعة تبين إن أنا عملت الشيء الفلاني ولا حرقت الكنيسة الفلانية ولا عملت أي حاجة من التهم اللي قالوها، ما فيش أي وقعة تدل على إن أنا ارتكبت أي جرم جنائي. وطبعا حكاية إن هو هيخلي المجتمع الإسلامي يستنصر وخطر على الإسلام وخطر على إن هو بيقنع المسلمين بالديانة المسيحية و و و، فازاي واحد من الجماعات الإسلامية الإرهابي هيبقى يحول المجتمع من مجتمع إسلامي إلى مجتمع مسيحي؟ فالكلام مش راكب مع بعضه. فاضطر القاضي مرغم إن هو يديني إفراج بكفالة. وطلعت بعد 10 شهور ورحت البيت، قعدت ما فيش 10 أيام في البيت، وجم بعد 10 أيام كرروا نفس الحكاية، وجم نص الليل خدوني تاني. طب ايه الحكاية؟ هما ملهمش شغل غيري؟ ما هو خلاص استقفوني بقى، يعني بتوع مباحث امن الدولة بيتسلوا عليا، اهم عايزين يتسلم ينزهولي، يجوا ياخدوني في اي وقت كيفما شاءوا ويستدعوني في اي وقت كيفما حلي لهم. فبقيت تحت ايديهم كده مطيه، يعني ايه المره دي عملت ايه او ايه اللي حصل؟ ده انا مفرج عني ما بقاليش 10 ايام، خدتوني ليه؟ علشان الافراج اللي انت خدته من محكمه امن الدوله، وزير الداخليه اللي هو كان في الوقت ده زكي بدر اعترض على الإفراج، ومن حق وزير الداخلية أن يعترض على الإفراج على أي شخص يكون خطر على أمن الدولة بحسب القانون اللي وضعه السادات قبل ما يموت، اللي هو إن هو يعني يدي الحق لوزير الداخلية ان هو يسجن او يعتقل اي انسان خطر على امن الدولة. القوانين الاستثنائية اللي حطها واللي يمكن ماشيين عليها لغاية النهاردة. فخدوني تاني ورجعت الزنزانة بتاعتي كما كنت، والإفراج اللي أنا خدته طبعا وزير الداخلية اعترض عليه، فاضطرت المدام بعد 45 يوم تعمل لي تظلم جديد، واتعرضت طبعا على محكمة أمن الدولة. وبعد لما اتحكم، وبرضه نفس المحامي كانوا طبعا تطوع حامون المسيحيون في الدفاع عني، والحقيقة ربنا يعوضهم، وقفوا معايا وقفة كويسة. وطبعا خدت إفراج تاني لأن مفيش أدلة تثبت إن أنا إنسان خطر أو مجرم أو عمل حاجة أو أي وقعة جنائية بس تتنسب إلي، مفيش دليل، مفيش برهان. فلما خدت الإفراج التاني فقالوا لي لا، أنت مش هتخرج من السجن إلا لما نشوف رأي وزير الداخلية الأول، هل هيعترض؟ إن اعترض هتفضل معانا مسجون، ما اعترضش هنروحك. فسيادة زكي بدر اعترض للمرة الثانية، فسقط حكم الإفراج الثاني، وفضلت في الحبس مسجون. هذه القوانين الاستثنائية وقانون الطوارئ، بيسموه قانون الطوارئ، وقانون الطوارئ ده معمول للناس المجرمين العتاولة. لكن أنا إيه الإجرام اللي أنا عملته؟ سألت مرة واحد ضابط بقول له إيه الإجرام اللي أنا عملته؟ قال لي ليس بعد الكفر ذنب. يعني الحرامي يفرجوا عنه، تجار الحشيش يفرجوا عنهم، القاتل يفرجوا عنه، لكن شخص مسلم غير وبقى مسيحي ده بقى خطر على أمن الدولة ولا يفرج عنه. إيه هذا منطق؟ عايز أعرف ما هذا المنطق، منطق الإسلام. حقول إيه؟ ما هو قام بحد السيف، هو الإسلام ما هو قايم بحد السيف. ويعني إذا كنت هتقولوا لي مثلا كان الناس بتدخل في دين الله أفواجا، أقول لهم ده كلام تقريع. الناس ما كانتش بتدخل في دين الله أفواجا، كانت بتدخل خوفا من السيف وخوفا من القتل. طب وإيه دليلك على هذا؟ دليلي إن بعد ما مات محمد ارتد جميع العرب عن الإسلام زي صدام كده، قالوا الدهية وراحت، بلوى وانزاحت. أهو ده الإسلام قايم على السيف. لولا بقى الله يجازيه أبو بكر حارب المرتدين ورجع البلوى دي تاني اللي هي ماشية لغاية النهاردة، وآخرتها إيه مش عارف. فبلاء عم الأرض، والإسلام بلاء عم العالم. وبعدين انتوا شايفين اللي بيحصل في العالم من جراء المسلمين والإسلام، ادي المسلمين وادي الإسلام. المهم ان لما اعترض زكي بدر للمرة الثانية خلاص سقط الإفراج الثاني، فقعدت مدة تانية لغاية ما برضو عملت لي المدام تظلم ثالث. انا خدت باخد إفراج وما بيفرجوش عني، تظلم الثالث، فبرضو لعدم وجود أدلة خدت إفراج ثالث. فهنا قالوا لي برضو احنا هنعرض الأمر على وزير الداخلية عشان يا إما يدي إفراج يا إما يدي استمرار حبس. لكن لحسن الحظ ان في بند في قانون الطوارئ قالت ان من حق وزير الداخلية ان يعترض على اي افراج لاي انسان ياخد افراج، مرتين بس، ليه حق أن يعترض مرتين؟ فده فهو خد المرتين بتوعه، ولذلك اضطروا غصب عنهم أن يفرجوا عني بحكم القضاء، وأفرج عني في نهاية عام 87، وقضيت عام 88 في الحرية، وجاء عام 89. في عام 89 في حوالي شهر نوفمبر 89 برضو جم وأعادوا القبض علي في الفجر، زوار الفجر، وقبضوا علي للمرة الثانية. ايه بقى الحكاية المرة دي؟ الحكاية المرة دي ان مدام ناهد كانت عاملة شريط اختبارها، وكان هذا الشريط بيتوزع في كل مكان، فوقع احد هذه الشرايط في ايد مباحث امن الدولة، فراحوا هاجموا مباحث امن الدولة، جميع مكتبات الكنائس في القاهرة، للبحث عن الشريط مدام ناهي. والمهم كانوا يروحهم يهاجموا اي مكتبة في الكنيسة، فيتلقوا شريط مدام ناهد مع شريط اختباري، مع شريط اختبار واحد متنصر عايش في امريكا اسمه صادق، الاخ صادق عبد المسيح. فجمعت مباحث امن الدولة هذه الشرايط، وكان في الوقت ده مدام ناهد استطاعت ان هي تخرج من مصر، وما قدروش يمسكوها. فطبعا يعني بسبب بهذا السبب قبضوا علي وعلى مجموعة اللي هي ساعدت ناهد وقدمت لها المساعدة والعون، يمكن من ضمنهم الأخ نبيل بسادة، كان معانا في السجن والزنزانة. وكان في واحد اسمه ربنا ينيح روحه الباشمهندس رشد نصيص، والأخ موريس، ومجموعة كبيرة من اللي قدموا المعونة للأخت ماهد. فأنا بقى طبعا خدوني بقى أمن الدولة، وبرضو استمر الضرب. قول لنا فين ناهد يا جماعة، أنا ما أعرفش عنها حاجة. وفعلا أنا في الوقت ده أنا لا أعرف هي فين ولا راحت فين ولا أعرف عنها حاجة. يقول لا ده أنت شيخ المتنصرين، وأنت زمانك يعني عارف كل شيء عنها وعارف مكانها، فتقول لنا عن مكانها، وإلا حندن ندب فيك لغاية ما تنطق وتقول لنا المكان فين ناهد، هات لنا ناهد. طب أجيبها لكم منين وأنا أعرف عنها حاجة عشان أجيبها لكم؟ ضرب بقى وضرب. خد على هذا 8 أيام في أمن الدولة بهذا الوضع، لغاية ما تأكدوا في النهاية إن أنا ما أعرفش عنها حاجة. فأدي يعني هما مباحث أمن الدولة، عايز أقول لكم في مصر هي ما تعرفش أي حاجة، ده هي بتستقي المعلومات من ضرب الإنسان لغاية ما يعترف بنفسه وياخدوا منه الاعتراف، من حلاوة الضرب يعترف وبكده يعرفهم. لكن هتقول ان هم يفهموا او بيتحروا او بيعرفهم، ولا يعرفوا حاجة بتوع امن الدولة الا بالضرب واخد المعلومات بالتعذيب. وكانوا ناويين المرة دي يكهربوني في اماكن حساسة عشان اعترف واقول لهم فين ناهد. لولا يعني قالوا ان ده راجل كان في الوقت ده كبير في السن عند 58 سنة، الكلام ده من 12 سنة ولا من 15 سنة، فما ما طبعا ما اتحملش ان هم يعني كهربوني في اماكن حساسة، فقالوا لا ده مش هيتحمل. المهم يعني ربنا نجاني من حكاية الكهرباء دي، لكن كانت هي الفلجة هي الوسيلة بتاعت الضرب، مع الضرب اللي بيضربوني بيها. المهم بعد 8 أيام تعذيب في مباحث أمن الدولة في لازغلي، وبعد كده أحلوني على نيابة أمن الدولة، فرحت فوكيل النيابة يقول لي ايه وقعت يا حلو، ايه وقعت؟ قال لي المرة اللي فاتت ما كانش فيه دليل عليك ان احنا يعني نحكمك بيه، ولذلك انت خدت افراج، اما المرة دي مش هتاخد افراج خالص، هتشرفنا على طول، احنا مجمعين لك عدة شرايط، وهذه الشرايط هتاخد فيها تأبيد، فاعمل حسابك يعني انك ما عدتش هتشوف النور بعد كده. وبدأ بقى يسمعني، كان محرزين لي يعني 6 7 شرايط، وقال لي بقى ايه، بدأ بقى يسمعني بصوتك، فأنا مش هنكر، قلت له أيوه ده صوتي، قال لي وبتقر إن ده صوتك؟ قلت له أيوه بقر، أنا ما بكذبش، قال لي بس ده يكفي لاعتراف سيد الأدلة، قلت له الاعتراف على ايه؟ وانا ارتكبت جريمة؟ قال لي ياه، لما تتكلم عن الاسلام وعن محمد بالكلام ده، ده اكبر دليل على انك انت بتحتقر الدين الاسلامي وبتحتقر النبي محمد. قلت له مين قال لك ان انا بحتقر؟ انا ما بحتقرش حد، ده احنا عندنا المسيحية بتعلمنا بتقول باركوا لعينيكم، فانا لا بحتقر ولا بعمل. قال لي امال ايه الكلام اللي قايله بصوتك ده عن الاسلام وعن النبي محمد؟ قلت له ليه، هو انا مألفه؟ انا مألفتوش، ده سيادتك تروح تقرا الكلام ده في كل كتب التراث الاسلامي، انا ما جبتش حاجه من عندي، سيادتك روح اقرا صحيح البخاري، واقرا صحيح مسلم، واقرا الطبري، واقرا الكتب سيره ابن اسحاق وابن هشام، واقرا السيره كل السيره النبويه، واقرا الحاجات دي كلها، واقرا كتاب نساء النبي لبنت الشاطئ. انا في شرايط دي ما قلتش 1 على 1000 من اللي قالته بنت الشاطئ في كتابها نساء النبي. فاذا كنت انا هتحاكمني علشان انا استعرضت تاريخ محمد وتاريخ الاسلام، فانت بالتالي بقى روح اقبض على عائشة عبد الرحمن وحكيمها، بقول لها ازاي انت بتتكلمي عن النبي بالطريقة دي؟ ما هي عائشة عبد الرحمن في كتابها نساء النبي فضحت النبي اكتر مني 1000 مرة، فانت هتحاكمني على ايه؟ دي حقائق تاريخية، فانا يعني مجرد قارئ لهذا الكلام، انا قريت الكلام ده، فأنا بقول كلام معروف في الكتب، وبنت الشاطئ بتجيب حقائق تاريخية ببراهين وأدلة تاريخية مثبوتة ومعروفة من مصادرها الإسلامية من كتب التراث الإسلامي المعترف به. فأنا إيه اللي قلته يسبب لي إن أنت تسجني ولا تديني إعدام ولا زي ما أنت عايز تديني سجن أو إعدام؟ عشان إيه؟ هو اللي يقول الحقائق التاريخية عندكم يا تسجنوه يا تعدموه، دي حقائق تاريخية وده تاريخ مثبوت، أنا لا ألفته ولا أنا ادعيت على محمد هذا الكلام، ده كلام معروف لكل من يبحث ولكل من يقرأ. فيبقى إيه بقى؟ يعني إيه التهمة اللي سيادتك بتتهمني بيها؟ ده كلام متداول ومعروف. أنا كنت بقول في يعني من ضمن سمعني كده حتى فكنت بقول فيها عن عائشة بتقول كان محمد، معلش لهذا الكلام أنا آسف أقوله لكن ده اللي مكتوب في صحيح البخاري، كان محمد يباشرني وأنا حائض ويقول لي ائتذري فيباشرني وأنا حائض. فقلت إذا كان محمد بيباشرها وهي حائض على ما جاء في البخاري، مع إنه حرم على المسلمين وقال لهم لا تقربوا النساء في المحيض، فإزاي يقول لا تقربوا النساء في المحيض ويباشر عائشة وهي حائض؟ هذا كل الكلام اللي أنا علقت عليه. قلت له طب ما هو دي حقيقة، أنا قلت حاجة، أنا ألفت؟ أنا لا ألفت الكلام ده ولا قلته، ده مجرد رأي. فطبعا وكيل النيابة، وده كمثل يعني من ضمن الكلام اللي قلته، وكيل النيابة قال لي الكلام ده انت مدعيه ما حصلش. قلت له ايه اللي ما حصلش؟ قال لي البخاري ما قالش الكلام ده. قلت له امال انا يعني جايبه منين؟ ما انا جايبه من صحيح البخاري. قال لي لا البخاري ما قالش الكلام ده. قلت له طيب هقول لك حاجه، انت قريت الطبعه الحديثه؟ اصل لما علماء المسلمين شافوا ان كتب التراث الاسلامي بدأت تفضحهم وتكشفهم وتكشف النبي على حقيقته، فبدأوا ينقحوا البخاري وكتب التراث ويشيلوا منها السيرة القبيحة للنبي عشان يعني الناس، او يبدو في نظر الناس انه يعني شيء مقدس بعد الله. فالنسخة اللي عندي سيادتك هي نسخة حديثة منقحة انشال منها الكلام ده، لكن لو جيت سيادتك لو سمحت لي اروح معاك مكتبة دار الكتب في باب الخلق أو مكتبة كلية أصول الدين في الأزهر أو كلية دار العلوم في المنيرة كانت في الوقت ده أو أي مكتبة من مكتبات القاهرة الكتب الأصلية، هنجد الكلام ده كله موجود فيها. فإذا كانت النسخة اللي عندك حذفت الكلام ده يبقى مش معقول، يعني مش يعني ما نقدرش نقول إن الكلام ده أنا مألفه، لا الكلام ده صحيح. ولو سمحت لي مثلا يعني أدلك على الأمكنة اللي هتجد فيها هذا الكلام، لأن أنا بتكلمش كلام من عندياتي، الكلام ده كان موجود في الكتب القديمة والمطبوعات الصفرة بتاع زمان. لكن المطبوعات الحديثة صحيح حذفت الكلام ده، لكن لها مصدر لا يمكن أبدا أن ننكره. ويعني أنا لا شتمت في النبي ولا احتقرته، أنا إنسان ما حبش يعني أشتم حد ولا أحتقر حد، وده مش من طبعنا كمسيحيين إن إحنا نشتم حد، إحنا بنقول حقائق تاريخية مثبتة معروفة، لا إحنا بنألف ولا إحنا بنشتم ولا من طبعنا الشتيمة. فإذا كانت يعني هتحاكمني عشان أنا قريت الكلام ده، فإذا يعني هل يعني أنتوا هتحرموا كمان إن الواحد يقرأ الكتب ويعرف الحقائق؟ فلما الحقيقة يعني اتلقى وكيل النيابة إن كلامي منطقي، اختار شريط من الأشرطة مش بتاعي وقال لي الشريط ده بتاعك. هو كان شريط للأخ صادق عبد المسيح، ويعني قال فيه اختباره وتطرق إلى محمد والإسلام، وكان يعني فيه منفعل شوية لأنه ضربوه باين، ويعني فقال الحقيقة، ووكيل النيابة اعتبره سبا في الإسلام وفي محمد، فحب ينسب لي هذا الشريط، يقول لي لا ده صوتك، أقول له لا ده مش صوتي، أنا اعترفت بإن السبع شرايط اللي أنت محرزهم لي ده كلهم ده صوتي، أما هذا الشريط اللي أنت بتسمعه لي ده ما هوش صوتي. قال لي امال صوت مين؟ قلت له على ما اعتقد صوت واحد اسمه صادق عبد المسيح. قال ما نعرفش حد بالاسم ده. قلت له ده هو مهاجر من 20 سنة من مصر من زمان، راح امريكا. لكن ده مش صوتي. اقول له ده مش صوتي، يقول لي ده صوتك. اقول له طيب في حد ان كان ده صوتي او مش صوتي؟ قال لي ايه هو؟ قلت له مش في حاجة اسمها بصمة الصوت، ممكن تاخدوا بصمة الصوت بتاعتي وتضاهوها ببصمة الصوت اللي في الشريط، ان طلع هو بصمة نفس البصمة يبقى ده الشريط بتاعي يبقى، لكن اذا ما طلعش ومش هيطلع لان ده مش صوتي فقلت له ان طلع هذا الشريط انه بتاعي حيبان، وان ما طلعش فانا ما اقدرش توجه لي تهمة بشريط مش بصوتي. والمكان الوحيد اللي اتاخد فيه بصمة الصوت هو الإذاعة المصرية، وأنا كنت أعرف هذه الحكاية لأن كان ليا زميل متخرج معايا كان بيشتغل مذيع، وأنا أعرف منه إن بصمة الصوت هي في الإذاعة المصرية فقط. فخدوني بقى ثاني يوم على الإذاعة المصرية مقيد بالسلاسل والحديد مع أحد الضباط، ورحت الإذاعة وهناك خدوا مني بصمة الصوت، اتكلمت أي كلام وسجلوه وضهوه وقرنوه بنفس اللي في الشريط فوجدوه يختلف اختلاف كلي وجزئي وليس هذا صوتي. فلما راح لهم تقرير الإذاعة بأن ده مش صوتي، اضطر وكيل النيابة مرغم ورغم أنفه أن يعطيني إفراج بكفالة، ومع ذلك بالرغم ان انا اخدت افراج من دفعة الكفالة، لكن وزير الداخلية نفسه زكي بدر في اواخر ايامه في الوزارة اعترض على هذا الافراج وقرر اعتقالي بموجب قانون الطوارئ الذي وضعه السادات قبل ان يغور. وخدوني بالرغم ان انا اخد افراج، لكن خدوني معتقل في سجن ابو زعمل. ورحت سجن ابو زعبل المعتقل، ما عملتش حاجة ومفرج عني، لكن رايح معتقل بحسب قانون الطوارئ. وزير الداخلية ليه الحق انه يسجن اي واحد كيفما شاء، محدش يقدر يقول له حاجة. ادي العدالة في مصر، العدالة في مصر. مصر بلدنا الحبيبة يتحكم فيها ناس بهذا الشكل ويقولوا في حرية وفي ديمقراطية وقرع وكلام فارغ. ما علينا، انا بتكلم حقائق، ما بتكلمش ادعاءات، دي حقائق حصلت معايا. انا لا بجرح حد ولا بتهم حد، لكن بقول للأسف الشديد ادي الدول الإسلامية حتى يعني الدول الإسلامية المعتدلة، يعني اقدر اقول ان مصر معتدلة في سياستها، فكم بقى وكم الدول الإسلامية المتطرفة لو طالونه يعملوا فيها ايه، زي السعودية ولا زي الناس اللي بيطبقوا الشريعة. فطبعا يعني واقول لكم الحكم، يعني انما جزاء المرتدين ولا الكافرين ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم او ارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. ليه؟ عشان ربنا خلق الانسان حر، لكن هما بيقولوا ربنا ما خلقش الانسان حر، هما اللي اتحكموا فيه. المهم رحت سجن ابو زعبل ودخلوني الى زنزانة كبيرة يمكن فيها يجي 30 واحد مسلمين على مسيحيين، وكان من ضمن المسيحيين اللي موجودين في الزنزانة المجموعة اللي قبضوا عليها بسبب تقديم يد المساعدة إلى الأخت ناهد. لما دخلت المرة دي سجن أبو زعبل، في الزنزانة كان في واحد من الجماعات الإسلامية، يعني كان موجود في سجن ترى لما كنت فيه في المرة الأولانية، سجن مزرعة ترى. فلما شافني قال للناس زملاته المسلمين علي ده هو طبعا كان عارف حكايتي من الشاوشية ومن الناس اللي هناك، قال لهم علي الجدع ده مسلم وبقى نصراني ومرتد، وما يجبش ان هو يبقى في وسطينا. فهاجم الجماعات الإسلامية او الناس او السجناء هاجم وعايزين يموتوني، قالوا لا ده ما يفضلش في وسطينا، لازم نخنقه ونموته. وقاموا بقى عشان يخنقوني ويموتوني، فالإخوة المسيحيين زعقوا وشاويش، وجا الشاويش فتح باب الزنزانة، ايه في ايه؟ فقالوا له الاخ اللي جاي جديد ده عايزين يموتوه. فراح الشاويش لما شاف الحكاية كده راح نده للضابط، والضابط نده للمأمور وقال ما ينفعش نحط في زنزانة واحدة مسلمين مع مسيحيين، يلا ايه ننقلهم الجماعة المسيحيين إلى زنزانة صغيرة على قدهم ونفصلهم عن المسلمين، وقد حصل. وقالوا لي تحب تقعد مع المسلمين ولا مع المسيحيين؟ قلت لهم لي الشرف ان انا اقعد مع المسيحيين. فنقلوني مع اخواتي المسيحيين الى سجون زنزانة صغيرة، وطبعا الاخ نبيل بسادة كان معايا فيها. وهذه الزنزانة كان حولناها من زنزانة الى كنيسة، وبقينا انا والاخ نبيل والاخ رشد نصيب والاخ مهيس والاخ جرجس اللي هو اخو الراهب اللي سجل الشريط. المهم المجموعة دي حولنا الزنزانة الى كنيسة، وكنا بنقعد نقضي وقتنا في ان احنا نصلي ونقرأ الكتاب المقدس ونفرح بالرب يسوع المسيح. ولم أشعر إن أنا مسجون أبدا، حسيت إن أنا في وسط إخواتي. والحقيقة اقدر اقول انا ما كنتش في سجن، انا حسيت بان فعلا بيختلف المرة دي عن السجن اللي فات. المرة دي في وسط اخواتي، المرة دي بنفرح بالرب يسوع المسيح، بنرتل، بنقرأ كل ليلة لازم نقرأ 150 مزمور. وكان الأخ موريس ربنا ينيح روحه كان أخ مبارك مبارك جدا، وكان يقعد يفسر لنا في كلمة الله ويعزينا بكلامه. وكان أي واحد مسيحي يعني يقبض عنه أو يجيبوه أو يعتقلوه، فكان يقولوا له روح عند اخواتك، فكانوا يجيبوه علينا بقى معانا. وبكده بقى يعني حسيت فعلا ان انا مش مسجون. صحيح يمكن البعض يعني كان بيبقى متألم من الحبس او من السجن، لكن وجود كنا حاسين بوجود المسيح معانا، والروح القدس كان مال الزنزانة لدرجة ان احنا كنا فعلا بنحس بوجود الرب يسوع المسيح معانا. وده كان مصدر تعزية لينا. وقعدوا على كده لغاية شهر، لغاية العيد، عيد لما جاء. والحقيقة احنا كلنا احتفلنا باسبوع البصخة في الزنزانة، وكل اخ كان يعني ياخد خدمة ويقرأ في الكتاب ويفسر ويشرح، يعني كأننا في الكنيسة بالضبط. ما فيش فرق بين ان احنا في الكنيسة او في الزنزانة، لان حيث ما اجتمع اثنين او ثلاثة اكون في وسطهم، فكان المسيح في وسطنا وده اللي كان بيعزينا. المهم بعد العيد هما بقى خرجوا الاخوة وخدوا افراج، وانا بقى فضلت لوحدي في الزنزانة. بعد كده كان يقبضوا اللي كان يتقبض عليهم من المسيحيين، كانوا يجيبوهم معانا. والحقيقة المجموعة التانية اللي جت كانت معظمها مجموعة شباب مراهق وما كانوش يعرفوا حاجة عن المسيح، ربنا استخدمني ان انا اوصل لهم كلمة البشارة وكلمة المسيح ليهم. وكانوا طبعا في حالة يرثى لها، لكن انا يعني الرب استخدمني ان انا اكلمهم عن الحياة الابدية وعن الحياة المسيحية، وبدأت اعظهم، وربنا استخدمني في تغيير هؤلاء الشباب. والحقيقة يعني خرجوا بعد كده، كل واحد خد له شهرين ثلاثة وخرج وانا قاعد. والحقيقة راحوا وعدتهم العنوان بتاعي وراحوا للمدام وقالوا لها احنا صحيح مسيحيين بالاسم، لكن احنا عرفنا المسيح من خلال الاخ يوحنا، فاحنا قضينا معاه مدة عرفنا عن المسيح وعن خلاص الرب يسوع المسيح وعن عمل النعمة، واحنا دلوقتي هنروح الكنيسة وحنتناول وحنقرأ الانجيل، وتغيرت فعلا حياتهم وصاروا في المسيح خليقة جديدة، لانهم عمرهم ما سمعوا كلمة عن محبة المسيح ولا عن فداء المسيح، لانكم كانوا شباب مسيحي طايش بعيد عن الكنيسة. لكن نشكر الله ان الرب استخدمني في وسطهم علشان اكلمهم بكلمة الحياة. واعتقد ان ربنا وداني سجن ابو زعبل عشان اؤدي هذه الرسالة وانا في القيود، وهذا شرف لا استحقه. المهم المدام كانت طبعا في خلال برضو حتى 10 شهور، في خلال ال10 شهور كانت بتعمل تظلم، والتظلم يرفض ويرفض لغاية ما بعد 10 شهور، فأحد المحامين قال لهم ان قوانين الطوارئ بتقول ان الانسان المعتقل بدون اي اسباب ولا يزيد مدة اعتقاله عن 6 اشهر، ده قانون الطوارئ، وبما ان هو قضى 10 اشهر فانا اطالب بالافراج عنه، ولا سيما ما فيش اي دليل ضده ولا اي جرم ولا اي جرم جنائي ارتكبه. المهم بعد 10 شهور خدت افراج بكفالة، وطبعا نظام الافراج ان لازم الاول بعد ما يفرجوا عننا نروح على مباحث امن الدولة في لازوغلي في المقر الرئيسي، وهناك في لازوغلي يا اما يفرجوا عنا ونروح بيوتنا يا اما يجددوا اعتقالنا. احنا خرجنا من سجن ابو زعبل حوالي الساعة 9 صباحا، على ما وصلنا امن الدولة في لازوغلي كنا بقينا حوالي 10 ونص، واللي كانوا معايا افرجوا عنهم وانا ما افرجوش عني. ومضى الوقت، وطبعا الاهل والمعارف عارفين ان انا خدت افراج وافرج عني، فقعدوا ينتظروني ان انا اجي ماليش. ومر الوقت لغاية ما وصلنا للساعة 10 بالليل وانا ما خرجتش من مباحث امن الدولة في لازوغلي. فالمحامي اتصل بامن الدولة وقال لهم الاخ يوحنا خد افراج وخرج من الصبح، سألنا عليه قالوا ده خرج من السجن من الساعة 9 الصبح وبقينا الساعة 10 بالليل ولسه ما خرجش من عندكم، ايه الحكاية؟ قالوا له احنا بنعرض، ما نقدرش نفرج عنه على طول، بنعرض الامر على وزير الداخلية، ووزير الداخلية هيشوف اذا كان مجدد اعتقاله او يفرج عنه. فاحنا بننتظر امر وزير الداخلية هيقول لنا ايه. فطبعا المحامي قال لهم مش كفاية ان هو يعني قرب على سنة محبوس واخد افراج واندفعت الكفالة، كفالة 1000 جنيه في الوقت ده سنة 89، يعني ايه ده، يعني الراجل عمل ايه لده كله يعني علشان تبهدلوه البهدلة دي كلها؟ ده المجرمين الحرامية القتلة خدوا افراج وروحوا بيوتهم، وده قاعد يعمل ايه؟ حابسينه ليه؟ ايه ايه يعني؟ ما صحش الكلام ده. المهم فيعني احد الضباط في مباحث امن الدولة، يعني اقدر اقول يعني يمكن فيه الرمق من الانسانية، فيعني قال للمحامي شوف احنا لنا في السلطان في مباحث امن الدولة ان احنا نجدد اعتقاله او نفرج عنه، بس وزير الداخلية مشترط عليه شروط، يجب قبل ما نفرج عنه لازم نتعهد لنا على هذه الشروط. هنقول احنا تحت امركم، اشرط زي اشرطوا زي ما انتوا عايزين. قال ان هو اذا افرجنا عنه يقعد في البيت ما يخرجش من البيت. ماشي، لو اتلقيناه في الشارع بعد الغروب هنعتقله. ماشي، ما يروحش الكنيسة غير يوم الحد، يحضر القداس ويخرج، ما يسلمش على حد من الكنيسة للبيت ومن البيت للكنيسة. ماشي، ما يقولش اختباره. ماشي، ما يقولش ان انا كنت وبقيت. ماشي، ما يوعش على منابر الكنائس. ماشي، ما يزاولش اي نشاط. ماشي، كل الكلام. ما يغادرش القاهرة الا باذن مننا ويقول لنا مسافر رايح فين ورايح لمين ورايح عشان ايه. ماشي، ومضيت على كل هذه التعهدات. يعني افراج افراج، لكن اهو يعني حجر على الواحد، لكن اهو في بيتي. فمضيت على كل هذه الشروط، واخيرا كنا وصلنا لنص الليل الساعة 1:30 بالليل. طبعا ما فيش مواصلات علشان خاطر اروح من لزغل العين شمس. فتفضل سيادة المحامي ووصلني لبيتي، وصلت بيتي الساعة 3 مساء. ويعني دي يعني ادي نهاية المطاف. ووجدت فعلا انه عاد في مصر، خلاص اصبح هبقى عرضة للبهدلة، وكل ساعة تعالى وكل ساعة روح، وكل شهر تعالى كلم سيادة الرائد فلان والرائد علان، ويرفعوني في أمن الدولة بالساعات عشان يقول لي كلمتين ما يستغرقوش 5 دقايق، يقعدني فيهم من الساعة 10 الصبح للساعة 5 مساء عشان كلمتين هايفين. إذلال وإذلال وإذلال. ربنا طبعا سمح لي بان انا اغادر البلد، و يعني وانا مصر عزيزة علي، وزي ما بيقول قداسة البابا ان مصر ليست وطنا نعيش فيه لكنه وطن يعيش فينا، فاضطرينا وأنا مرغم أننا نغادر وطننا الحبيب مصر ونهاجر ونترك مصر إلى الأبد. ولربنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين. المايك معاك يا ابو